ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش ما مصير المعارضة السورية بعد تقارب أردوغان مع الأسد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية الأسبوع الجاري إنه قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في إطار جهود من أجل السلام، وذلك بعد عقد محادثات معلنة بين أنقرة وحكومة دمشق هي الأعلى والأرفع مستوى منذ بدء الأزمة السورية عام 2011. وصرح أردوغان خلال كلمة في أنقرة أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا لأول مرة من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي. كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال الأسبوع الماضي إنه من الممكن عقد لقاء بين أردوغان والأسد إذا كانت الظروف مناسبة، وذلك بعد التطورات الإيجابية في هذه المرحلة من خلال محادثات بين الوزراء ورؤساء الاستخبارات في كل من تركيا وسوريا، فمن الممكن عقد لقاء بين القادة إذا تهيأت الظروف المناسبة، على حد قول تعبير وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري الثاني بين الأطراف الثلاثة في النصف الثاني من يناير كانون الثاني الجاري، ويتوقع مراقبون أن يتم لقاء أردوغان الأسد قبيل الانتخابات الرئاسية التركية والمقررة في يونيو حزيران من العام الجاري، والتي يواجه فيها أردوغان تحد داخلي كبير بسبب الأوضاع الاقتصادية وضغط اللاجئين السوريين على الاقتصاد التركي. وتركيا هي آخر حليف قوي للمعارضة السورية، وتعمل الآن على تغيير مسارها باتجاه المصالحة مع دمشق. فما مصير المعارضة السورية بعد تقارب أردوغان مع الأسد؟ حول هذه الموضوعات تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. ويسعدني في بداية اللقاء أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من الأصدقية. سيكون معنا اللواء رضا شريقي الخبير العسكري، ومن تركيا سيكون معنا المحلل السياسي التركي الأستاذ طه عودة أغلو. من بيروت أيضا يشرفنا العميد عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بضيوفي ومستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
البداية من سوريا ومن اللاذقية ينضم إلينا اللواء رضا شريقي الخبير العسكري، مرحبا بك معنا. سؤال حلقة اليوم: ما مصير المعارضة السورية التي كانت تدعمها تركيا، وذلك بعد اتجاه تقارب وخطاب المصالحة التركي؟
فيما يتعلق بهذه المسألة، يعني يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الجمهورية العربية السورية واعية بشكل كامل للسياسة التركية في شمال سوريا، وبالتالي العمل الذي تقوم به أو الإجراءات التي تتخذها الجمهورية العربية السورية بهذا الاتجاه هي يعني خطوات جدا مدروسة وجدا في يعني واعية للدرجة التي يجب التعامل فيها مع هذه القضية. بالنسبة لإخوتنا الأكراد في سوريا، هم جزء معروف أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، ولهم حق المواطنة بكل ما تعني هذه الكلمة. وهذا ما تعلنه الجمهورية العربية السورية بشكل دائم. ولكن للأسف هؤلاء قسم منهم ذهب بالاتجاه الآخر وعول على الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي الذي يمكن أن يغدر بهم بأي لحظة من اللحظة. ومن هنا دخلت القيادة في هذا الموضوع بنقاش مطول مع الإخوة الأكراد، وما زال هذا النقاش مستمر. أما ما يتعلق في موضوع التقارب السوري التركي فلا يجوز أن يكون على حساب الأكراد، ولن نقبل أن يكون على حساب الأكراد، ولكن على حساب الفئات الغير منضبطة، على حساب الفئات الغير منضبطة وما تسمى بالإرهابية. هذه الفئة أعتقد أن الجمهورية العربية السورية وتركيا سيتعاونان على القضاء عليها أو على التعامل معها بشكل صحيح، ولكن بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تحرض هؤلاء الأكراد على الثورة أو على يعني الشعار المستمر ضد بلدهم الأساسي. فنحن وتركيا أعتقد الخطوات القادمة ستكون باتجاه هذا الموضوع، ولكن مع الحذر الشديد من المناورة التركية، لأن أردوغان معروف عن السياسة التركية لقيادة أردوغان أنها غير مستقرة وأنها براغماتية إلى حد كبير، وبالتالي هذا الموضوع يدرس، أعتقد أنه يدرس بشكل يعني جدا بالعمق للوصول إلى نتائج إيجابية.
بالحديث عن وضع الأكراد، برأيك سيادة اللواء هل يتعارض خطاب المصالحة التركية مع النشاط العسكري التركي عند الحدود؟
بالتأكيد، يعني عندما يقولوا نحن ذاهبون للمصالحة مع سوريا يجب أن يوقفوا التحرك التركي التحرك العسكري باتجاه الشمال، لأن هذا الموضوع يكون في تناقض إذا لم يكن هناك في يعني انسجام ما بين الهدفين. فإذا يعني أرادوا أن يكون هناك سلام في المنطقة لا داعي للحرب ولا داعي للمشاكل الهجمات العسكرية التي ينوي القيام بها النظام التركي. ولكن هو يعني يخشى من الإجراءات التي يمكن اتخاذها مستقبلا، ولكن سوريا واعية كما قلت بأن يكون هناك انتشار للجيش العربي السوري على كامل الحدود، وأن يكون هناك بالمقابل هناك حدود بالمقابل أن يكون على طرفي الحدود أن يكون هناك تدخل من قبل الجهات التركية والجهات السورية في حال وجود إرهابيين. يمكن أن تكون داعش متمركزة في الأراضي التركية، ماذا نفعل نحن؟ فيجب أن نتابع هذه المسألة بشكل صحيح، وأعتقد أننا أن الأمور تسير لهذا الاتجاه.
إذن كيف يكون برنامج المعارضة التي كانت مدعومة من تركيا بعد فشلها في إقرار واقع على الأرض أو التوحد والانخراط في حل سياسي؟
هلا بالنسبة للأكراد حقيقة يعني موقفهم حتى الآن لم يكن واضحا، وزعيمهم يعني يتحدث بين حين الآخر ويقول نحن جزء من الشعب السوري، وهذا كلام نحن نؤيده، ونحن يعني بالنسبة للجمهورية العربية السورية هي يعني تسعى لهذه المسألة، يعني أن يكون هذا المواطن الكردي هو مواطن من الدرجة الأولى في الجمهورية العربية السورية، ولكن على أن ينفصل بعلاقاته عن الولايات المتحدة الأمريكية، وعن لا أن لا يملى عليه أي رأي من الآراء، وأن لا يكون ضد دولته الأساسية في سوريا في دمشق. وهنا يعني حقيقة حتى الآن لم يتضح بشكل يعني بشكل واضح الموقف القيادة لقسد من هذه القضية. عندما يكون هناك موقف واضح أعتقد أنه سيكون قرار جريء من قبل الجمهورية العربية السورية قبل القيادة في سوريا للتعامل مع هؤلاء على أنهم مواطنين الدرجة الأولى، وهذا أمر أعتقد أنه سيلب الموضوع.
بالنسبة لبقايا التنظيمات المسلحة، ما هو برنامج الدولة السورية للتعامل مع هذه القضية، وهل هي مطروحة على طاولة المفاوضات بين الرئيسين السوري والتركي؟
أعتقد أن هذا الأمر حساس جدا، بصلب المباحثات التي تجري في موسكو أو في أي مكان آخر، لأن الأتراك يجب أن يتخلوا عن دعمهم للقوات الإرهابية أو المجموعات الإرهابية الموجودة في شمال غرب سوريا، وهذا أمر أعتقد أنه يجب أن يكون الاتفاق عليه واضحا، بحيث أن تنسحب القوات التركية من شمال سوريا، وبنفس الوقت تكون قد يعني رفعت الغطاء عن هؤلاء المسلحين، ومن هنا يمكن التعامل معهم بكل قوة، والجيش العربي السوري قادر على التعامل معهم وطردهم خارج المدن. أما أن تكون تركيا هي غطاء فهذا أمر خطير جدا ولا يجوز منه، ومستقبلهم مستقبل هؤلاء هذه الفصائل أعتقد أنه محتوم. يعني الشعب السوري والجيش السوري والقيادة في سوريا لن ترضى أن يكون هناك مجرم واحد على أراضيها أو إرهابي واحد على أراضيها. هنا الموضوع يعني أعتقد أن هناك قرار يعني منتهي كما يقال بأن القيادة في سوريا لن تقبل إلا وحدة شعب سوريا، وأن الشعب السوري هو شعب واحد، وهناك يعني في أسس في الدستور تحدد العلاقات مع الجميع، وهذه الأسس هي التي يجب أن تستمر.
من اللاذقية اللواء رضا شريقي الخبير العسكري، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول الموقف التركي معنا من أنقرة المحلل السياسي التركي الأستاذ طه عودة أغلو، مرحبا بك. بداية، هل يجلس الرئيسان أردوغان والأسد على طاولة واحدة قريبا؟
يعني أنا أتصور أعتقد الخطوات التي تقوم بها تركيا منذ فترة هي تسير نحو هذا الاتجاه، أن يكون هناك لقاء قمة على مستوى القادة ما بين الرئيس التركي أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد. بعد الخطوات التي تبعناها قبل فترة، خاصة الاجتماع المهم لوزراء الدفاع، والحديث الآن عن لقاء ما بين وزراء الخارجية البلدين خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.
ولكن برأيك سيد طه، هل هذه مرحلة مؤقتة لحين انقضاء الانتخابات التركية، أم أن هناك واقعا جديدا تتعاطى معه تركيا حاليا؟
يعني أتصور أعتقد هناك سياسة انتاجتها تركيا ليست مع سوريا ولكن مع عدد كبير من دول المنطقة، سياسة تصالحية، وهذه السياسة بدأتها مع الإمارات، مع السعودية، مع مصر، مع إسرائيل. أعتقد المحطة الأخيرة حاليا هي دمشق، لها أبعاد دون شك. البعد الأمني هو يأتي بالدرجة الأولى، وخاصة مكافحة عناصر قسد. أيضا هناك بعد آخر متعلق باللاجئين، وبعد آخر بعيد المدى، لا أقول بعيد مدى، ولكن هو متعلق بالاقتصاد والطاقة. نتحدث عن هناك أزمة روسية أوكرانية، الجميع يترقب نهاية هذه الحرب، هذه الأزمة سوف تكون هناك. موضوع الغاز والطاقة هو الموضوع الأهم خلال الأشهر أو السنوات المقبلة ما بين دول العالم. أعتقد تركيا تفكر يعني حاضرا ومستقبلا في هذا الموضوع.
بالحديث عن الاقتصاد، هل كانت قضية اللاجئين وضغط اللاجئين على تركيا محركا رئيسيا في هذا الاتجاه لدى الرئيس التركي؟
من دون شك أنا تصور أعتقد بعد 2019 وخسارة حزب العدالة والتنمية انتخابات البلدية، كان هناك قرار من قبل صناع القرار هنا في أنقرة، وهو يعني سحب ورقة اللاجئين والسوريين من يد المعارضة التي تم استخدامها خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحات وكان ممكن أن تستخدم خلال الانتخابات القادمة. الرئيس أردوغان قطع الطريق أمام المعارضة، حاليا يتواصل مع الرئيس السوري ومع دمشق، وهو يغلق الباب لأي انتقادات كانت توجه له. النقطة الأخرى وهي امتصاص غضب الشارع التركي، خاصة هناك سخط خلال الفترة الماضية لدى يعني ملايين اللاجئين المتواجدين على الساحة التركية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة تمر بها البلاد. لذا أعتقد النقطة الأساسية يعني كما أشرت لك، بالإضافة إلى موضوع مكافحة الإرهاب، هو موضوع اللاجئين المتكدسين هنا داخل تركيا.
أستاذ طه، ما تأثير الوساطة الروسية والإماراتية في عملية المصالحة، وهل قدمت أي من الدولتين ضمانات لتركيا وروسيا؟
يعني تصور أن تركيا هي أقرب بكثير إلى روسيا فيما يتعلق بالملف السوري، على خلاف ما كنا نتابعه في السنوات الماضية كانت قريبة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ المرة هذه المرة بعد أمريكي في التعاطي مع تركيا في ملفات حساسة للغاية. لاحظنا روسيا كانت هي طمأنت تركيا من خلال الزيارات والاتصالات التي أجراها الرئيس بوتين مع أردوغان، وأيضا الوفود التي زارت أنقرة الشهر الماضي وخرجت بمقترحات لطمأنة الجانب التركي فيما يتعلق ببعاد الوحدات الكردية. ودفع الرئيس أردوغان كما تابعنا قبل شهر من الآن أو أقل رسم خارطة للتقارب مع سوريا مع دمشق، وكل هذه الأمور هي تأتي من يعني هناك العلاقة القوية والقريبة والشخصية صح التعبير ما بين أردوغان وبوتين.
مع حديث المصالحة تتزامن تحركات عسكرية لتركيا على الحدود السورية، إلى أي مدى يمكن أن يتقاطع المساران برأيك أستاذ طه؟
يعني أتصور أعتقد هناك تركيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية البرية ممكن أن نقول التي كانت تطلقها أو تشنها وتهدد بها ممكن أن تم تجميدها، ولكن هناك مسار آخر، مسار دبلوماسي سياسي تقوم به تركيا، وممكن أن يتبلور هذا المسار خلال المرحلة المقبلة، يعني يكون مسار تركي سوري ولمحاربة قسد. تكون هناك عملية محدودة خلال الأسابيع أو الفترة المقبلة لإبعاد قسد، خاصة في ظل يعني هناك التعنت من قبلها والاحتماء بالجانب الأمريكي.
إذن هل أخفقت المعارضة السورية في تأمين وضعها في تركيا بحيث أصبحت غير قادرة على الضغط لمنع هذا التقارب؟
يعني أنا أتصور أعتقد المعارضة التركية وخاصة السياسيون هنا هي مغيبة أو خلال الفترة الأخيرة والماضية أيضا بسبب الخلافات الداخلية التي عصفت بها طيلة السنوات الماضية، وهذا دفع الجانب التركي عدم الاكتراث لأي خطوات وأي تصريحات تقوم بها. تركيا هي أعلنتها بكل صراحة بأنها هي مصلحة الوطن ومصلحة تركيا تأتي بالدرجة الأولى، لكن دون التخلي عن الشعب السوري وعن طموحات الشعب السوري. تركيا تتحدث عن هناك الحل السياسي في سوريا 2254 هذه النقطة، ولكن المعارضة أنا أتصور أعتقد التي هي مرتبطة يعني بتركيا بشكل كبير لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر شيء بالنسبة للضغط على تركيا في الظل يعني أنها هي تعيش في كنف الجانب التركي.
أخيرا سؤال حلقة اليوم، ما مصير المعارضة السورية التي كانت تدعمها تركيا بعد التقارب والمصالحة، وإلى أي مدى يمكن أن تضحي بهم تركيا في إطار التسويات في هذه القضية؟
يعني أنا أعتقد مصير هو أعتقد الخسر الأكبر من هذه التسوية هو هم المعارضة إن كانت سياسية أو عسكرية، وأعتقد هذا السؤال صعب جدا للغاية على الرغم من هناك تصريحات تركيا واضحة بأنه عدم التخلي، ولكن لا ندري ما سوف يحصل خلال المرحلة المقبلة. هناك سيناريو تبعناه وشاهدناه خلال الفترة الماضية، السيناريو المصري هنا في تركيا في التقارب التركي المصري، كل هذه تدع هناك أو تثير القلق لدى الجانب السوري، وأقصد هنا المعارضة كانت سياسية وعسكرية من التحركات التركية الأخيرة.
من أنقرة كنت معنا الأستاذ طه عودة أغلو، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. إذن إلى أي مدى يتقاطع اتجاه تركيا إلى المصالحة مع سوريا مع التطورات الإقليمية على المسرح الدولي؟ حول هذا الجانب معنا من بيروت العميد عمر معربوني الخبير الاستراتيجي والعسكري. أهلا بك سيادة العميد، وبداية برأيك ما هي العوامل التي دفعت تركيا إلى الاتجاه للمصالحة مع سوريا، وهل يقتصر الأمر على الوضع الداخلي في تركيا؟
صباح الخير. في الحقيقة نعم، هناك مجموعة من العوامل ترتبط بطبيعة التحولات الحاصلة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية الخاصة، والتي انعكست يعني علاقات أكثر إيجابية بين روسيا وتركيا بشكل أساسي، لأنه الوصول إلى هذه المرحلة من محاولات حثيثة لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا سببه بشكل أساسي التأثير الروسي على الجانب التركي، لأنه لا يمكن فهم هذه التحولات بمعزل عن طبيعة العلاقات النامية والمستجدة بين تركيا وروسيا، والتي تتجه أكثر فأكثر نحو تموضعات استراتيجية ترتبط بمجموعة كبيرة من المصالح. انطلاقا من هذه المسألة، التأثير الروسي هو واضح في هذا الجانب، وبالتالي هناك رغبة أيضا لدى الجانب التركي للخروج من حالة الاشتباك والذهاب إلى حالة التشبيك. أيضا هذه الرغبة موجودة عند الجانب السوري، وبالتأكيد يعني هذا تحول إيجابي سيكون له انعكاسات إيجابية على الوضعين التركي والسوري انطلاقا من تعقيدات الظروف الحالية الموجودة، والتي يمكن يعني أن تتبلور بشكل أساسي بعد اجتماعات وزراء الخارجية الروسي والتركي والسوري في المرحلة القادمة تمهيدا لعقد لقاء رئاسي بين الرئيسين أردوغان والأسد برعاية روسية بالتأكيد، وهذا يعني ما سيكون له كما قلت تداعيات إيجابية.
بالحديث عن هذا اللقاء سيادة العميد، إلى أي مدى تتقاطع هذه المصالحة مع الملفات الدولية والتطورات الدولية، وهل سيتم تبادل التسويات في الملفات المشتركة بين روسيا وتركيا؟
نعم بالتأكيد، يعني مرة ثانية أقول يعني أن هذه اللقاءات يعني التي حصلت بين رؤساء الأجهزة الأمنية وثلاثها لقاءات بين وزراء الدفاع، وستتوج يعني في النهاية بلقاء بين الرئيسين بشار الأسد ورجب طيب أردوغان، هي نتيجة طبيعية لحالة التحولات القائمة على المستوى الدولي، لأنه ليس خافيا طبعا المواجهة الكبيرة بين روسيا من جهة والغرب الجماعي على رأسه أمريكا من جهة أخرى، وبالتالي نحن أمام تموضعات جديدة على المستوى الجغرافي وعلى المستوى السياسي تسمى بالتأكيد تحولات جيوسياسية. يعني هذه التحولات الجيوسياسية هي انعكاس لطبيعة التحولات القائمة يعني في المنطقة في الإقليم وفي العالم. وبتقديري يعني الجانب الأكثر تضررا من هذه التحولات الجيوسياسية هو الجانب الأمريكي، لأنه ستكون يعني هذه التحولات القادمة على حساب النفوذ الأمريكي، وستخفف بشكل كبير من الهيمنة الأمريكية في المنطقة بشكل أساسي. والدليل على ذلك أن أكثر من مسؤول أمريكي عبروا عبر تصريحات واضحة بعدم رغبتهم يعني أن تعمد يعني بعض الدول إلى تطبيع العلاقات مع سوريا. هذا حصل طبعا يعني بشكل أساسي بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي الأخيرة إلى سوريا. أيضا هناك انفعال أمريكي من السلوك التركي والتوجه التركي لتطبيع العلاقات مع سوريا. وبالتالي ببساطة يعني وباختصار نستطيع القول أننا أمام إرهاصات أو مقدمات يعني إرساء معالم عالم جديد قائم على الاحترام المتبادل، على المشاركة، على التفاهم، كنموذج يعني متناقض تماما مع النموذج الأمريكي القائم على الهيمنة واحتلال الجغرافيا ونهب ثروات الشعوب.
إذن بالحديث عن دولة الإمارات في الوساطة ودورها، وفي ضوء هذه المصالحة وأيضا بعد جفاف منابع التمويل، هل نشهد اختفاء ظاهرة التنظيمات المسلحة وداعش التي حملت لواء الإسلام السياسي في سوريا؟
لا طبعا بالتأكيد، أي تفاهمات الآن يعني يمكن أن ترسى يعني ستكون على حساب هذه التنظيمات، لأنه ليس خافيا طبعا أن تركيا لعبت دورا كبيرا يعني في المواجهة المستمرة حتى اللحظة في سوريا، لكن بشكل خفيف. أعتقد أن التسويات ستشمل موضوع الجماعات المسلحة التي قاتلت في سوريا، باستثناء طبعا تنظيمي جبهة النصرة أو فتح الشام وتنظيمي داعش. يعني هناك يعني العديد من التنظيمات التي يعني أو التنظيمات برعاية تركية أعتقد أن التسويات ستشملها، ويمكن الوصول إلى حلول بما يرتبط بهذه التنظيمات. لكن بما يرتبط بداعش والنصرة أعتقد أن المعركة ستبقى مفتوحة مع هذه التنظيمات، لكن بفارق أن دولا راعية ومولة ستكون يعني في مواجهة هذه التنظيمات على عكس ما كان سائدا في المرحلة السابقة. أيضا يعني كما قلت، تطبيع هذه العلاقات الآن بين سوريا وتركيا برعاية روسية أساسية بمشاركة إماراتية بشكل أساسي أيضا يمكن أن تكون يعني ذات أبعاد إيجابية، خصوصا أن يعني التحول القائم الآن بالسير نحو تطبيع بين سوريا وتركيا يمكن أن ينطبق أيضا على العلاقات بين إيران والسعودية التي تستمر فيها يعني المفاوضات غير المباشرة والمفاوضات المباشرة أحيانا، بما يرسي معالم منطقة آمنة ومستقرة في مرحلة من المراحل. وبالتأكيد يجب أن لا يغيب عن بالنا الدور المصري غير المعلن يعني في تقريب وجهات النظر بين قوى المنطقة ودول المنطقة بشكل أساسي.
طيب إخراج ورقة الأكراد إلى الساحة الآن برأيك هل سيسهم في حلحلة مشكلات المنطقة أم سيضع عقدة جديدة في المنشار نظرا لتشابكات هذه القضية في عدد من الدول؟
هلا من حيث المبدأ يعني المسألة الكردية بشكل أساسي هي مسألة شديدة التعقيد، ترتبط يعني بأكثر من دولة، ترتبط بإيران، ترتبط بالعراق، بتركيا، بسوريا، على الرغم من التناقضات الكثيرة بين الدول الأربعة في العديد من الملفات، إلا أن هناك تفاهم يعني حول المسألة الكردية بين الدول الأربعة، العراق، إيران، تركيا وسوريا. وبالتالي أعتقد يعني أن الموضوع الكردي سيفقد وهجه في المرحلة القادمة بنتيجة يعني هذا التفاهم، سوى أن الأمريكيين سيعملون يعني في الربع الأخير من المواجهة الدائرة، وأنا أسميه الربع الأخير لأنه سيكون على حساب ما تبقى من نفوذ أمريكا في المنطقة، سيعملون طبعا على ضخ المزيد من مكامن القوة لدى الأكراد بعرقلة أي تفاهمات قادمة سواء بين إيران والسعودية أو حتى بين تركيا وسوريا. وبالتالي نحن أمام يعني إشكالية واضحة في هذا الجانب، لم يكون بتقديري لن يكون بمقدور الأكراد يعني أن يحرزوا يعني تقدمات في هذا الجانب، وسيضطرون في مرحلة من المراحل إلى تقديم تنازلات جدية وجذرية في هذا الجانب كي يضمنوا عدم الدخول في اشتباك مع الدول الأربعة التي ذكرت.
أخيرا سؤال حلقة اليوم، كيف سيكون وضع المعارضة التي دعمتها تركيا في ظل التقارب التركي مع سوريا وتحول القوى الأخرى الداعمة للمعارضة نحو المصالحة، وأيضا بعد إخفاق هذه المعارضة في التوحد أو الانخراط في حل سياسي؟
لا، من المعروف طبعا يعني ومنذ سنوات أن الدولة في سوريا اتخذت مسارا يرتبط بالتسويات والمصالحات مع الكثير يعني من قوى المعارضة، يعني هناك تسويات يعني حصلت وتحصل بعد الوصول إلى تفاهمات جذرية مع الجانب التركي. أعتقد أن يعني حجم هذه التسويات سيكون أكبر بكثير وسيشمل جزءا كبيرا من القوى المعارضة في سوريا سواء كانت سياسية أو حتى عسكرية، وبالتالي جزء أساسي من هذه التسويات سيكون بتقديري عبر ضم يعني قوى من هذه المعارضة في التشكيلات الحكومية القادمة، واستيعاب يعني جزء من المعارضة المسلحة أو القوى المسلحة في الجيش العربي السوري وفي قوى الأمن السورية بشكل أساسي. وهذا أمر يعني انتهجته الدولة السورية منذ فترة، لكن في المرحلة القادمة إن حصلت المصالحة بين تركيا وسوريا سيكون بشكل موسع وسيحمل في مضمونه ضمانات، يعني ضمانات كبيرة من روسيا، من الإمارات، وحتى من السعودية وإيران إذا ما تمت أيضا عملية التطبيع يعني التي يسعى إليها أكثر من طرف بين السعودية وإيران.
بحديثي إلى العميد عمر معربوني الخبير الاستراتيجي والعسكري، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.